إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الطهارة من الحدث الأصغر انتقل إلى بيان أحكام الطهارة من الحدث الأكبر، فعقد بابا لذلك فقال: باب الغسل. والغسل بضم الغين اسم مصدر، اغتسل اغتسالا هذا هو المصدر، وغسلا اسم مصدر. وأما الغسل بفتح الغين فهو مصدر غسل الشيء يغسله غسلا، وأما الغسل بكسر الغين فهو المادة المطهرة التي تستعمل مع الماء كالسدر وما في حكمه من المنظفات. إذن الغسل اسم مصدر، اغتسل اغتسالا هذا هو المصدر، وغسلا اسم مصدر. الغسل بفتح الغين مصدر غسل الشيء يغسله غسلا، الغسل بكسر الغين المادة المطهرة التي تستعمل مع الماء كالسدر والصابون وما في حكمه. وأما شرعا فهو استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة، فالغسل استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة، أي إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. الغسل شرعا إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين الغسل، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان، وهما لغتان مشهورتان. وبعضهم يقول: إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح قد ضربت ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم، فقولنا غسل الجمعة، وكذلك الغسل من الجنابة. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجمعة والجنابة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه، أي هو خطأ ممن ذكر ذلك على أنه لحن من الفقهاء، بل الذي قالوه صواب. وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس أو البدن من أشنان وغيره. هذا الأمر أمر لغوي كما ترى، ولكنه يراد به أمور وعليه فمعرفته مهمة. الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان. وبعضهم يقول: إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح غسلت غسلا كضربت ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة، اغتسل اغتسالا واسم المصدر غسلا. فإذا كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم خاصة كقولنا غسل الجمعة، وكذلك الغسل من الجنابة. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجمعة والجنابة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه، بل الذي قاله الفقهاء صواب. أما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من أشنان وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى موجبات الغسل، ثم بعد أن فرغ من ذلك وذكر من موجبات الغسل ستة موجبات كاملات، ذكر بعض مستحبات للغسل، فذكر من الأغسال المستحبة صنفين وهي أكثر من ذلك بكثير، ثم شرع في بيان الغسل الكامل. وقبل أن نبدأ استعراض كلامه رحمه الله تعالى، ننظر في أركان الغسل وواجباته على نحو من أنحاء الاختصار. أركان الغسل وواجبات: أول ذلك النية، وهي شرط صحة أو هي ركن على اختلاف بين الفقهاء، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة كما هو معلوم. التسمية جعلها بعض أهل الفقه والعلم واجبة، جعلها بعضهم ركنا كما سبق ذكر ذلك في الوضوء، فإذا كان ذلك في الوضوء فهو في الغسل أوجب، فذكرها بعضهم على أنها من أركان الغسل أو من واجباته. التسمية ثم غسل جميع الأعضاء وهو ركن. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، أي اغتسلوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال الحافظ رحمه الله: فيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور، وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال تعالى: وأسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال الحافظ رحمه الله: أي اغتسلن اتفاقا. قال البغوي في تفسيره: فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن. وجاء في سيل الجرار للشوكاني: أما تعميم البدن فلا يتم مفهوم الغسل إلا به. فغسل جميع الأعضاء، وسيأتي الاختلاف في الدلك هل هو داخل في ذلك أو لا. إذن ذكر بعض أهل العلم أركان الغسل وواجباته، فقال النية والتسمية وغسل جميع الأعضاء وهو ركن. وأما سنن الغسل فهي مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البدء والترتيب والانتهاء وغير ذلك. وأما ما يحرم على الجنب فالصلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وكذلك يحرم على الجنب الطواف. والمرأة لا فرق بينها وبين الرجل في الغسل، غير أنه ليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها بغسل الجنابة، وضفيرة لفيفة من الشعر المنسوج بعضه على بعض، لحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه. قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أي أحكم فتل شعري، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أصل الحث أو الحثي صب التراب، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تأخذ 3 غرف ثم تجعل الماء على رأسها رضي الله عنها، ثم تفيض عليها الماء فتطهر. في رواية: وغمزي قرونك عند كل حفنة. الغمز العصر والكبس باليد، أي اكبسي ضفائر شعرك عند الغسل، وغمزي قرونك عند كل حفنة. فليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها لغسل الجنابة، ولكن تغمزها وتكبسها عند الغسل. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أي ينقضن ضفائرهن. فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. أخرجه مسلم في صحيحه. فلا يجب على المرأة أن تنقض ضفيرتها بغسل الجنابة، وإنما تغمز قرونها عند كل حقنة، تحكي على رأسها 3 حثيات يعني 3 غرفات، وتغمز قرونها عند كل حفنة، ثم تفيض عليها الماء فتطهر. ولكن يجب عليها نقض ضفيرتها في غسل الحيض. ومن الأدلة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قالت: فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بحج. أخرجه البخاري في صحيحه. قال الحافظ في الفتح بعقبه: وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن: وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما، يعني نقض الضفيرة عند الغسل، جعله بعض أصحاب الإمام أحمد للاستحباب في غسل الجنابة وغسل الحيض. ولكن الإمام أحمد رحمه الله كما هو واضح في ظاهر الحديث يقول بالوجوب، بوجوب نقض ضفيرة شعر المرأة في غسل الحيض خاصة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد ذهب إلى التفصيل المذكور الإمام أحمد، وصححه ابن القيم في تهذيب السنن، وهو مذهب ابن حزم. ومما يدل على ذلك حديث أسماء بنت شكل رضي الله عنها. فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء هي بنت شكل رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدر هو شجر النبق، والمقصود ورقه، كان يستعمل في الغسل يقوم مقام الصابون الآن. فتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، يعني وغسلها، وهو ما يجعل في الغسل من المنظفات، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. وهذا كما ترى فيه فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة بالنسبة لشعر المرأة. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، أي أصول شعر رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. الفرصة قطعة من صوف أو قطن، أو تأخذ خرقة تجعل عليها شيئا من المسك ممسكة، فتتبع بها أثر الدم، فيحصل منه أمران: الطيب لقطع الرائحة، والتنشيف. ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تتطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، فتتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تبلغ الطهور في رواية، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم، وأصله عند البخاري في الصحيح. فتتطهر بتلك الفرصة، يعني تتتبع أثر الدم. قد استحيى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سألته، فقالت رضي الله عنها: وكيف تتطهر بها يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تتطهرين بها. وكأنه شأن من شؤون النساء الخاصة. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتتبعين أثر الدم، تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصول شعر رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فلا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة، ولكن إذا أرادت أن تغتسل من الحيض. ولا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصح القولين. قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال في موطن آخر وإن فعلت جاز، يعني تنظفا لا تعبدا، إن فعلت ذلك جاز تنظفا لا تعبدا، يعني هذا ليس بمفروض عليه. وأما صفة غسل الجنابة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، يعني أوصل البلل إلى جميعه، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه صلى الله وسلم وبارك عليه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأما مسح اليد بالتراب أو غسلها بالصابون ونحوه فعليه أدلة، من ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها ثم قال بيده الأرض، أي بيده على الأرض، بيده اليسرى كما مر في حديث عائشة، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فيغسل فرجه بيسراه ويفرغ على يسراه الماء بيمينه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بتراب ثم غسلها، أخرجه البخاري في صحيحه. وفي رواية مسلم ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، كما في حديث مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ويتوضأ قبل الغسل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله، متفق عليه. وأما المضمضة والاستنشاق ففيهما أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت الحارث، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي أيضا خالة خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض، وفي رواية ثم ضرب بشماله الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، متفق عليه. يفيض الماء على الرأس ثلاثا مع تخليل الشعر. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أيضا ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أي جعل ما تحت الشعر ريانا، أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، أخرجه البخاري. وفي الحديث أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة،
وأشار بيديه كلتيهما، متفق عليه. يبدأ بشق أيمن الرأس ثم بأيسره، في حديث عائشة رضي الله عنها فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه، أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. هذا أخرجه البخاري في الصحيح موقوفا عليها رضي الله عنها، وله حكم الرفع. يؤخر غسل الرجلين. فعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، أخرجه البخاري وغيره. قال الحافظ في الفتح واختلف نظر العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب حينئذ تأخيرهما وإلا فالتقديم، فكأنه يخضع لحالة المغتسل وللمكان الذي يغتسل فيه. لذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله بعقل حديث ميمونة رضي الله عنها وهذا نص على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل بخلاف حديث عائشة، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين، تارة يغسل رجليه مع الوضوء في الغسل وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل، والله أعلم. الشيخ رحمه الله كأنه يذهب إلى أن ذلك يتبع الحال والوضع الذي يكون فيه المغتسل فيتصرف على حسب ما يقتضيه حاله، فإن أخر رجليه إلى انتهاء غسله فلا شيء، وإذا غسل رجليه مع وضوئه المقدم بين يدي غسله فلا شيء، كأنه يتبع الحال التي يكون عليه. ولا يتوضأ بعد الغسل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل، فكان يغتسل ويصلي بذلك الغسل ولا يحدث وضوءا بعد هذا الغسل. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وقد قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني أتوضأ بعد الغسل، قال يا ابن أخي لقد تعمقت، يعني لقد تعمقت في أمر لك فيه سعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك ولو كان فيه خير ما تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يستعمل المنديل أو لا يستعمله؟ قد مر ذلك في الوضوء، وفيه حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وفيه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها، أخرجه البخاري. وفي رواية لمسلم ثم أتيته بالمنديل فرده صلى الله وسلم وبارك عليه. يتأمل في الغسل كما يتأمل في غيره. ففي الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله أي في تمشيط شعره وطهوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنصت على التيمن في الطهور، والطهور يكون في الوضوء وفي الغسل، فيتيمن في الغسل ويفيض الماء على الجلد كله كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ثم غسل سائر جسده، وفي رواية لها عند البخاري ثم يفيض على جلده كله. يغتسل بالصاع ونحوه. ويأتي إن شاء الله تقديره. فعن أبي جعفر هو الباقر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو أبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع في الغسل تغتسل به، فقال رجل ما يكفيني، وقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. أخرجه البخاري في صحيح. هذا ما كان عليه السلف رحمهم الله من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن الانقياد بذلك، كما فيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم، كما قال له: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. فهذا لأنه ربما قصد شيئا، فرد عليه جابر رضي الله عنه هذا الرد لكي يوضح الحق ولكي يحذر السامعين من مثل ذلك. وفي الحديث أيضا كراهة التنطع والإسراف في الماء. قال: ما يكفيني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكفيه صاع يغتسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. وهذا أخرجه مسلم وعند البخاري نحوه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل في الفرق يعني بثلاثة آصع. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أو قال كان يغتسل، الشك إما من البخاري وإما من أبي نعيم، كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. الصاع أربعة أمداد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع وكان يتوضأ بالمد، وهذا متفق عليه. الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وقال بعض الحنفية ثمانية أرطال، وهو سبعة وأربعمائة ونصف من الجرامات. الرطل هو سبعة وأربعمائة جرام ونصف الجرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، الصاع خمسة أرطال وثلث، وقال بعض الحنفية ثمانية. حتى ولو كان ثمانية أرطال على هذا النحو الذي قاله بعض الحنفية، هو شيء بالنسبة لنا اليوم يسير بالنسبة لما يستعمل عند الاغتسال، فإن كثيرا من الناس من غير وسواس يغتسل ببرميل من الماء، وهذا كله مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. المد كما هو معلوم ملء كفي الرجل المعتدل الكفين، توضأ بالمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لا يسرف في هذا الأمر. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يتسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، يعني الماء الذي كان في الإناء، لأنه يغتسل في ذات الإناء، كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يتسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. فكان هذا الإناء فيه ثلاثة أمداد أو فيه قريب من ذلك من الماء، إناء واحد يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم وتغتسل منه عائشة رضي الله عنها. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. هل الدلك واجب؟ لأن هذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم. قال الحافظ في الفتح: وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء، حقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء. واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر، ونقل عن مالك والمزني وجوبه، واحتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها. قال: فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد بالماء للمتوضئ من غير إمرار، فبطل الإجماع وانتفت الملازمة. قال الصنعاني رحمه الله: وقولها ثم أفاض الماء، الإفاضة الإسالة، وقد استدل به على عدم وجوب الدلك في الغسل، وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك، لأنها عبرت ميمونة بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد، والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل. قال في المغني: ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. يرى الشيخ الألباني رحمه الله وجوب الدلك لمن كان ذا شعر كثير، وهذا كقول الحافظ ابن حجر في مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، فقد قال: ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملددا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، والله أعلم. والإنسان إذا اغتسل يجب عليه أن يراعي غسل المرافق عند اغتساله، والمرافق جمع رفغة، وهي كل موطن يجتمع فيه الوسخ والعرق من البدن كالإبطين وأصول الفخذين وغيرهما. بقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء، فإذا ألقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح. فيراعى غسل المرافق وتلك المواطن التي يتجمع فيها الوسخ من البدن كالإبطين وأصول الفخذين وغيرهما، يجب أن يراعى غسل ذلك عند الاغتسال. وهذه خلاصة لأعمال الغسل، فلتكن منك على ذكر. هذه خلاصة لأعمال الغسل: غسل اليدين، غسل القبل والدبر، مسح اليدين بالتراب أو غسلهما بالصابون ونحوه مع ضرورة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، التوضؤ كوضوء الصلاة سوى الرجلين أو يغسلهما إن شاء، تخليل الشعر وصب ثلاث غرف بيديه، والبدء بشق أيمن الرأس ثم الأيسر، البدء بالشق الأيمن دائما من الجسد ثم الشق الأيسر، التيامن، غسل الرجلين إن لم يفعل ذلك من قبل. وتراعى الأمور الآتية أثناء الغسل: إفاضة الماء على سائر الجسد والجلد كله، ويراعى الإقلال في استعمال الماء مع مراعاة غسل المرافق ومطاوي الأعضاء مع ضرورة الدلك لمن كان ذا شعر كثيف في بدنه، فهذا عليه أن يدلك بدنه عند الغسل. ويراعى عدم الوضوء بعد الغسل. مرة أخرى خلاصة ميسرة لأعمال الغسل: غسل اليدين، غسل القبل والدبر، مسح اليدين بالتراب أو غسلهما بالصابون ونحوه مع ضرورة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. فيغسل يديه، يبدأ بغسل يديه، يغسل القبل والدبر، ولا يمس قبلا ولا دبر بيمينه كما هو معلوم، فإذا فرغ من غسل ذلك مسح يديه بالتراب أو غسلهما بالصابون ونحوه على حسب ما يتيسر، ولا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما، ثم يتوضأ كوضوء الصلاة سوى رجلين أو يغسلهما إن شاء، يخلل الشعر ويصب ثلاث غرف بيديه، ويبدأ بشق أيمن الرأس ثم الأيسر، يبدأ بالشق الأيمن دائما من الجسد ثم بالشق الأيسر، يغسل الرجلين إن لم يفعل ذلك قبله، ويراعي في أثناء الغسل هذه الأمور: إفاضة الماء على سائر الجسد والجلد كله مع الإقلال في استعمال الماء مع مراعاة غسل مطاوي الأعضاء والمرافق كالإبطين وأصول الفخذين وغيرهما. وإذا كان ذا شعر في جسده فعليه أن يدلك جسده أثناء الغسل ولا يتوضأ بعد الغسل. فهذا كما ترى تيسير وتبسيط وتلخيص لهذا الباب فيما يتعلق بالغسل. ونعود لكلام الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الغسل. الغسل في اللغة سيلان الماء على الشيء، وأما في الشرع فهو استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة، يعني إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى 6 موجبات للغسل، هي خروج المني بلذة، وتغييب الحشفة في الفرج على تفصيل، والحيض، والنفاس، وإسلام الكافر، والموت. فهذه موجبات الغسل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: وموجبه خروج المني دفقا بلذة من القبل، سواء كان من خرج منه ذكرا أو أنثى. فموجب أي ما يوجب الغسل بدأ بهذا الموجب، وهو خروج المني دفقا بلذة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: باب الغسل أي باب ما يوجبه وصفته. فالباب جامع للأمرين، يجمع موجبات الغسل ويجمع صفة الغسل. قال: وموجبه بالكسر أي الشيء الذي يوجب الغسل، يقال موجب بكسر الجيم وفتحها. فبالكسر موجب هو الذي يوجب غيره، وأما بالفتح موجب هو الذي وجب بغيره، كما يقال مقتضي بكسر الضاد الذي يقتضي غيره، ومقتضى بفتحها الذي اقتضاه غيره. فذكر الجنابة، والجنابة في الأصل البعد، والمراد بها إنزال المني. سميت هذه الحالة جنابة لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وموجبه أي موجب الغسل خروج المني دفقا بلذة. هذا هو الموجب الأول، ذكر 6، هذا أولها خروج المني بلذة، وذكر تغييب الحشفة في الفرج على تفصيل يأتي إن شاء الله، وذكر الحيض والنفاس وإسلام الكافر والموت. الموجب الأول دليله قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنب هو الذي خرج منه المني دفقا بلذة، والجنابة في الأصل البعد، والمراد بها إنزال المني. سمي بذلك لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم: الماء من الماء. والمراد بالماء الأول ماء الغسل، عبر به عن الماء من الماء. الماء الثاني المني، أي إذا خرج المني وجب الغسل. فالماء من الماء، يعني فاستعمال الماء في الغسل إنما هو من خروج المني دفقا بلذة. وظاهر الحديث أنه يجب الغسل سواء خرج دفقا بلذة أم لا، الماء من الماء. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أن خروج المني مطلقا موجب للغسل حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج، لعموم الحديث الماء من الماء. وأما جمهور أهل العلم فيشترطون لوجوب الغسل بخروجه أن يكون دفقا بلذة. الجمهور يشترط لوجوب الغسل بخروج المني أن يكون خروج المني دفقا بلذة. وأما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه يرى أن خروج المني مطلقا موجب للغسل حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج، لعموم الحديث الماء من الماء. وقال بعض أهل العلم بلذة وحذف دفقا، وقال إنه متى كان بلذة فلا بد أن يكون دفقا، يعني كما هو معلوم في المتون وفي التعريفات يكون الأمر على الاختصار، فإذا جاءت كلمة زائدة يغني عنها ما ذكر فإنهم يعدون ذلك زيادة وعيبة،
وقال بعض أهل العلم وموجبه أي موجب الغسل خروج المني بلذة، وقالوا لا نحتاج إلى هذا الكلام دقا، لأنه إذا قلنا بلذة فلا بد أن يكون دقا. وذكر الدق يقول الشيخ الشارح رحمه الله في رد هذا الكلام ذكر الدفق أولى لموافقة قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق. قالوا بلذة يكفي عن قوله دفق، لأنه إذا خرج المني بلذة يلزم من هذا أن يكون دفق، فإذا خرج منه بلذة في حال اليقظة وجب عليه الاغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث علي رضي الله عنه وهو حديث صحيح، يعني إذا تفقت الماء بقوة فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. فرأى بعضهم زيادة في تلك الكلمة دفقا، وقالوا يغني عن ذلك قوله بلذة لأنه لا يكون حينئذ إلا دفقا. قال الشيخ الشارح دفعا لهذا الاعتراض ذكر الدفق أولى لموافقة قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق، فإذا خرج من غير لذة من يقضانا فإنه لا يوجب الغسل على ما قاله المصنف وهو الصحيح. فإذا خرج المني من غير لذة من يقضانا فإنه لا يوجب الغسل على ما قاله المصنف وهو الصحيح. فإن قيل فما الجواب عن حديث الماء من الماء وقد خرج الماء هنا؟ فالجواب إنه يحمل على المعهود المعروف الذي يخرج بلذة ويوجب تحلل البدن وفتورة، أما الذي بدون ذلك فإنه لا يوجب تحلل البدن ولا فتورة. ولهذا ذكروا لهذا الماء الدافق ثلاث علامات: الأولى أن يخرج دقا، والثانية الرائحة، فإذا كان يابسا فإن رائحته تكون كرائحة البيض، وإذا كان غير يابس فرائحته تكون كرائحة العجين واللقاح، وهو اسم لما يلقح به النقص أي اللقاح. وأما الثالثة ففتور البدن بعد خروجه. قال المصنف رحمه الله تعالى وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، لا بدونهما يعني إذا خرج المني من المستيقظ بدون لذة بأن انساب منه وخرج فهذا لا يوجب عليه الاغتسال، وإنما يوجب عليه الوضوء لأنه خارج من سبيل فيوجب الوضوء. من غير نائم، أما النائم فإنه إذا خرج منه مني فإنه يغتسل مطلقا سواء شعر باللذة أم لم يشعر، فمن استيقظ ووجد الخارج منه من المني فإنه يجب عليه الاغتسال لأن هذا هو الاحتلال وقد لا يشعر النائم باللذة. قال لا بدونهما، الضمير يعود على الدفق واللذة. من غير نائم أي من اليقظان، فإذا خرج من اليقظان بلا لذة ولا دفق فإنه لا غسل عليه. وعلم من هذا أنه إن خرج من نائم وجب الغسل مطلقا سواء كان على هذا الوصف أم لم يكن، لأن النائم قد لا يحس به، وهذا يقع كثيرا أن الإنسان إذا استيقظ وجد الأثر ولم يشعر باحتلام. والدليل على ذلك أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة وأم سليم وأنس رضي الله عنهم جميعا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، تعني الاحتلام، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء ولم يشترط أكثر من ذلك، فدل على وجوب الغسل على من استيقظ ووجد الماء سواء أحس بخروجه أم لم يحس، وسواء رأى أنه احتلم أم لم يره،
لأن النائم قد ينسى، والمراد بالماء هنا المني إذا رأت الماء. فإذا استيقظ وجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتيقن أنه موجب للغسل، يعني أنه مني، وفي هذه الحال يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. فإذا خرج المني من النائم وجب الغسل مطلقا سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر، فإذا وجد الماء فعليه الغسل. فهذه هي الحالة الأولى. وأما الثانية فأن يتيقن أنه ليس بمني، وفي هذه الحال لا يجب الغسل، لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول. فحالتان متقابلتان: الأولى أن يتيقن أنه مني، فذلك موجب للغسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. والحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، وفي هذه الحال لا يجب الغسل، لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول. وأما الثالثة فأن يجهل هل هو مني أو لا. فإن وجد ما يحال عليه الحكم بكونه منيا أو مذيا أحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد فالأصل الطهارة وعدم وجود الغسل. وكيفية إحالة الحكم أن يقال: إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه هل عليها غسل، قال: نعم إذا هي رأت الماء. وإن لم يرى شيئا في منامه وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مديا، هذا إذا ما جهل هل هو مني أم لا. فإذا جهل فإنه إذا وجد ما يحال عليه الحكم بكونه منيا أو مذيا أحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد ما يحال الحكم عليه فالأصل الطهارة وعدم وجوب الغسل. وأما كيفية أحالة الحكم فأن يقال: إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منيا، لأنه قد تذكر ما يحال الحكم عليه، وإن جهل أنه مني ولكن يقول: ولكني أذكر أني احتلم، يجعله منيا حينئذ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هي رأت الماء. وإن لم يرى شيئا في منامه وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مديا، لأنه يخرج يعني المذي بعد التفكير في الجماع دون إحساس. وإن لم يسبقه تفكير ولم يستطع أن يحدد هل هو مني أو لا، فقولان للعلماء: الأول يجب أن يغتسل احتياطا، والثاني لا يجب، وتعارضها هنا أصلا. إذا ذكر احتلاما ولم يجد منيا، إذا ذكر احتلاما ولم يجد منيا، وإذا وجد منيا ولم يذكر احتلاما، مر هذا، وهذه صورة أخرى: إذا ذكر احتلاما ولم يجد منيا لا يجب عليه الغسل، إذا ذكر الاحتلام ولم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال: يغتسل. فإذا وجد المني ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. هذا أخرجه الترمذي وأبو داود، وهو حديث صحيح. فإذا ذكر احتلاما ولم يجد منيا لا يجب عليه الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. وأما إذا وجد البلل ولم يذكر احتلاما فقد وجب عليه الغسل.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الطهارة من الحدث الأصغر انتقل إلى بيان أحكام الطهارة من الحدث الأكبر، فعقد بابا لذلك فقال: باب الغسل. والغسل بضم الغين اسم مصدر، اغتسل اغتسالا هذا هو المصدر، وغسلا اسم مصدر. وأما الغسل بفتح الغين فهو مصدر غسل الشيء يغسله غسلا، وأما الغسل بكسر الغين فهو المادة المطهرة التي تستعمل مع الماء كالسدر وما في حكمه من المنظفات. إذن الغسل اسم مصدر، اغتسل اغتسالا هذا هو المصدر، وغسلا اسم مصدر. الغسل بفتح الغين مصدر غسل الشيء يغسله غسلا، الغسل بكسر الغين المادة المطهرة التي تستعمل مع الماء كالسدر والصابون وما في حكمه. وأما شرعا فهو استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة، فالغسل استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة، أي إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. الغسل شرعا إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين الغسل، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان، وهما لغتان مشهورتان. وبعضهم يقول: إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح قد ضربت ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم، فقولنا غسل الجمعة، وكذلك الغسل من الجنابة. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجمعة والجنابة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه، أي هو خطأ ممن ذكر ذلك على أنه لحن من الفقهاء، بل الذي قالوه صواب. وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس أو البدن من أشنان وغيره. هذا الأمر أمر لغوي كما ترى، ولكنه يراد به أمور، وعليه فمعرفته مهمة. الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان. وبعضهم يقول: إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح غسلت غسلا كضربت ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة، اغتسل اغتسالا واسم المصدر غسلا، فإذا كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم خاصة كقولنا غسل الجمعة، وكذلك الغسل من الجنابة. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجمعة والجنابة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه، بل الذي قاله الفقهاء صواب. أما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من أشنان وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى موجبات الغسل، ثم بعد أن فرغ من ذلك وذكر من موجبات الغسل ستة موجبات كاملات، ذكر بعض مستحبات للغسل، فذكر من الأغسال المستحبة صنفين وهي أكثر من ذلك بكثير، ثم شرع في بيان الغسل الكامل. وقبل أن نبدأ استعراض كلامه رحمه الله تعالى ننظر في أركان الغسل وواجباته على نحو من أنحاء الاختصار، أركان الغسل وواجبات. أول ذلك النية، وهي شرط صحة أو هي ركن على اختلاف بين الفقهاء. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة كما هو معلوم. التسمية، جعلها بعض أهل الفقه والعلم واجبة، جعلها بعضهم ركنا كما سبق ذكر ذلك في الوضوء. فإذا كان ذلك في الوضوء فهو في الغسل أوجب، فذكرها بعضهم على أنها من أركان الغسل أو من واجباته. التسمية، ثم غسل جميع الأعضاء وهو ركن. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، أي اغتسلوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال الحافظ رحمه الله: فيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور، وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال الحافظ رحمه الله: أي اغتسلن اتفاقا. قال البغوي في تفسيره: فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن. وجاء في سيل الجرار للشوكاني: أما تعميم البدن فلا يتم مفهوم الغسل إلا به. وغسل جميع الأعضاء، وسيأتي الاختلاف في الدلك هل هو داخل في ذلك أو لا. إذن ذكر بعض أهل العلم أركان الغسل وواجباته، فقال: النية والتسمية وغسل جميع الأعضاء وهو ركن. وأما سنن الغسل فهي مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البدء والترتيب والانتهاء وغير ذلك. وأما ما يحرم على الجنب فالصلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وكذلك يحرم على الجنب الطواف. والمرأة لا فرق بينها وبين الرجل في الغسل، غير أنه ليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها بغسل الجنابة. وضفيرة لفيفة من الشعر المنسوج بعضه على بعض، لحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه. قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أي أحكم فتل شعري، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أصل الحث أو الحثي صب التراب، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تأخذ 3 غرف ثم تجعل الماء على رأسها رضي الله عنها ثم تفيض عليها الماء فتطهر. في رواية: وغمزي قرونك عند كل حفنة. الغمز العصر والكبس باليد، أي اكبسي ضفائر شعرك عند الغسل. وغمزي قرونك عند كل حفنة، فليس على المرأة أن تنقض ضفيرتها لغسل الجنابة، ولكن تغمزها وتكبسها عند الغسل. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أي ينقضن ضفائرهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. أخرجه مسلم في صحيحه. فلا يجب على المرأة أن تنقض ظفيرتها بغسل الجنابة، وإنما تغمز قرونها عند كل حقنة، تحكي على رأسها ثلاث حثيات يعني ثلاث غرفات، وتغمز قرونها عند كل حفنة، ثم تفيض عليها الماء فتطهر. ولكن يجب عليها نقض ضفيرتها في غسل الحيض. ومن الأدلة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قالت: فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بحج. أخرجه البخاري في صحيحه. قال الحافظ في الفتح بعقبه: وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما، يعني نقض الضفيرة عند الغسل، جعله بعض أصحاب الإمام أحمد للاستحباب في غسل الجنابة وغسل الحيض. ولكن الإمام أحمد رحمه الله كما هو واضح في ظاهر الحديث يقول بوجوب نقض ضفيرة شعر المرأة في غسل الحيض خاصة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد ذهب إلى التفصيل المذكور الإمام أحمد، وصححه ابن القيم في تهذيب السنن، وهو مذهب ابن حزم. ومما يدل على ذلك حديث أسماء بنت شكل رضي الله عنها. فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء هي بنت شكل رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدر هو شجر النبق، والمقصود ورقه، كان يستعمل في الغسل يقوم مقام الصابون الآن. فتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، يعني وغسلها، وهو ما يجعل في الغسل من المنظفات، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. وهذا كما ترى فيه فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة بالنسبة لشعر المرأة. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، أي أصول شعر رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. الفرصة قطعة من صوف أو قطن، أو تأخذ خرقة تجعل عليها شيئا من المسك ممسكة فتتبع بها أثر الدم، فيحصل منه أمران: الطيب لقطع الرائحة، والتنشيف. ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، فتطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك فتتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تبلغ الطهور في رواية، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم، وأصله عند البخاري في الصحيح. فتتطهر بتلك الفرصة، يعني تتتبع أثر الدم. قد استحيى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سألته، فقالت رضي الله عنها: وكيف تتطهر بها يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تتطهرين بها. فكأنه شأن من شؤون النساء الخاصة. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتتبعين أثر الدم. تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، أي أصول شعر رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فلا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة. ولكن إذا أرادت أن تغتسل من الحيض. ولا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصح القولين. قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال في موطن آخر: وإن فعلت جاز، يعني تنظفا لا تعبدا. إن فعلت ذلك جاز تنظفا لا تعبدا، يعني هذا ليس بمفروض عليه. وأما صفة غسل الجنابة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، يعني أوصل البلل إلى جميعه، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه صلى الله وسلم وبارك عليه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأما مسح اليد بالتراب أو غسلها بالصابون ونحوه فعليه أدلة، من ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم قال بيده الأرض، أي بيده على الأرض، بيده اليسرى كما مر في حديث عائشة، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فيغسل فرجه بيسراه ويفرغ على يسراه الماء بيمينه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بتراب ثم غسلها. أخرجه البخاري في صحيح، وفي رواية مسلم: ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، كما في حديث مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ويتوضأ قبل الغسل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله. متفق عليه. وأما المضمضة والاستنشاق ففيهما أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتنا ميمونة، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت الحارث، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي أيضا خالة خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض، وفي رواية: ثم ضرب بشماله الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق. متفق عليه. يفيض الماء على الرأس ثلاثا مع تخليل الشعر. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أيضا: ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أي جعل ما تحت الشعر ريانا، أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. أخرجه البخاري. وفي الحديث: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيديه كلتيهما. متفق عليه. يبدأ بشق أيمن الرأس ثم بأيسره، في حديث عائشة رضي الله عنها: فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها،
ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. هذا أخرجه البخاري في الصحيح موقوفا عليها رضي الله عنها، وله حكم الرفع. يؤخر غسل الرجلين. فعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. أخرجه البخاري وغيره. قال الحافظ في الفتح: واختلف نظر العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب حينئذ تأخيرهما، وإلا فالتقديم، فكأنه يقضع لحالة المغتسل وللمكان الذي يغتسل فيه. لذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله بعقل حديث ميمونة رضي الله عنها: وهذا نص على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل، بخلاف حديث عائشة، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء في الغسل، وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل، والله أعلم. فالشيخ رحمه الله كأنه يذهب إلى أن ذلك يتبع الحال والوضع الذي يكون فيه المغتسل، فيتصرف على حسب ما يقتضيه حاله. فإن أخر رجليه إلى انتهاء غسله فلا شيء، وإذا غسل رجليه مع وضوئه المقدم بين يدي غسله فلا شيء، كأنه يتبع الحال التي يكون عليه. ولا يتوضأ بعد الغسل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. فكان يغتسل ويصلي بذلك الغسل، ولا يحدث وضوءا بعد هذا الغسل. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وقد قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني أتوضأ بعد الغسل. قال: يا ابن أخي لقد تعمقت، يعني لقد تعمقت في أمر لك فيه سعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك، ولو كان فيه خير ما تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يستعمل المنديل أو لا يستعمله؟ قد مر ذلك في الوضوء، وفيه حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: وفيه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. أخرجه البخاري. وفي رواية لمسلم: ثم أتيته بالمنديل فرده صلى الله وسلم وبارك عليه. يتأمل في الغسل كما يتأمل في غيره. ففي الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله، أي في تمشيط شعره وطهوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنصت على التيمن في الطهور، والطهور يكون في الوضوء وفي الغسل، فيتيمن في الغسل ويفيض الماء على الجلد كله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ثم غسل سائر جسده. وفي رواية لها عند البخاري: ثم يفيض على جلده كله. يغتسل بالصاع ونحوه. ويأتي إن شاء الله تقديره. فعن أبي جعفر هو الباقر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو أبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع، يكفيك صاع في الغسل تغتسل به. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. أخرجه البخاري في صحيح. هذا ما كان عليه السلف رحمهم الله من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الانقياد بذلك، كما فيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم، كما قال له: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك
فهذا لأنه ربما قصد شيئا فرد عليه جابر رضي الله عنه هذا الرد لكي يوضح الحق ولكي يحذر السامعين من مثل ذلك. وفي الحديث أيضا كراهة التنطع والإسراف في الماء. قال: ما يكفيني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكفيه صاع يغتسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق 3 أصع. وهذا أخرجه مسلم وعند البخاري نحوه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل في الفرق يعني 3 أصع. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أو قال كان يغتسل، الشك إما من البخاري وإما من أبي نعيم، كان يغتسل بالصاع 5 أمداد ويتوضأ بالمد. الصاع 4 أمداد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع وكان يتوضأ بالمد، وهذا متفق عليه. الصاع 5.25 بالبغدادي، وقال بعض الحنفية 8 أرطال، وهو 7.45 من الجرامات. الرطل هو 7.45 الجرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، الصاع 5.75، وقال بعض الحنفية 8. حتى ولو كان 8 أرطال على هذا النحو الذي قاله بعض الحنفية، هو شيء بالنسبة لنا اليوم يسير بالنسبة لما يستعمل عند الاغتسال. فإن كثيرا من الناس من غير وسواس يغتسل ببرميل من الماء، وهذا كله مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. المد كما هو معلوم ملء كفي الرجل المعتدل الكفين، توضأ بالمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لا يسرف في هذا الأمر. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يتسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، يعني الماء الذي كان في الإناء، لأنه يغتسل في ذات الإناء. كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يتسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، فكان هذا الإناء فيه 3 أمداد أو فيه قريب من ذلك من الماء، إناء واحد يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم وتغتسل منه عائشة رضي الله عنها. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. هل الدلك واجب؟ لأن هذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم. قال الحافظ في الفتح: وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء، حقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء. واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر، ونقل عن مالك والمزني وجوبه، واحتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها. قال: فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، وتعقب بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد بالماء للمتوضئ من غير إمرار، فبطل الإجماع وانتفت الملازمة. قال الصنعاني رحمه الله: وقولها ثم أفاض الماء، الإفاضة الإسالة، وقد استدل به على عدم وجوب الدلك في الغسل، وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك، لأنها عبرت ميمونة بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد، والإفاضة لا دلك فيها، فكذلك الغسل. قال في المغني: ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. يرى الشيخ الألباني رحمه الله
وجوب الدلك لمن كان ذا شعر كثير، وهذا كقول الحافظ ابن حجر في مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، وقد قال: ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا إلا إن كان الشعر ملددا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، والله أعلم. والإنسان إذا اغتسل يجب عليه أن يراعي غسل المرافق عند اغتساله، والمرافق جمع رفغة، وهي كل موطن يجتمع فيه الوسخ والعرق من البدن كالإبطين وأصول الفخذين وغيرهما. بقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء، فإذا ألقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح. فيراعى غسل المرافق وتلك المواطن التي يتجمع فيها الوسخ من البدن كالإبطين وأصول الفخذين وغيرهما، يجب أن يراعى غسل ذلك عند الاغتسال. وهذه خلاصة لأعمال الغسل، فلتكن منك على ذكر. هذه خلاصة لأعمال الغسل: غسل اليدين، غسل القبل والدبر، مسح اليدين بالتراب أو غسلهما بالصابون ونحوه مع ضرورة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، التوضؤ كوضوء الصلاة سوى الرجلين أو يغسلهما إن شاء، تخليل الشعر وصب ثلاث غرف بيديه، والبدء بالشق أيمن الرأس ثم الأيسر، البدء بالشق الأيمن دائما من الجسد ثم الشق الأيسر، التيامن، غسل الرجلين إن لم يفعل ذلك من قبل. وتراعى الأمور الآتية أثناء الغسل: إفاضة الماء على سائر الجسد والجلد كله، ويراعى الإقلال في استعمال الماء مع مراعاة غسل المرافق ومطاوي الأعضاء، مع ضرورة الدلك لمن كان ذا شعر كثيف في بدنه فهذا عليه أن يدلك بدنه عند الغسل، ويراعى عدم الوضوء بعد الغسل. مرة أخرى خلاصة ميسرة لأعمال الغسل: غسل اليدين، غسل القبل والدبر، مسح اليدين بالتراب أو غسلهما بالصابون ونحوه مع ضرورة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. فيغسل يديه، يبدأ بغسل يديه، يغسل القبل والدبر، ولا يمس قبلا ولا دبر بيمينه كما هو معلوم، فإذا فرغ من غسل ذلك مسح يديه بالتراب أو غسلهما بالصابون ونحوه على حسب ما يتيسر، ولا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما، ثم يتوضأ كوضوء الصلاة سوى رجليه أو يغسلهما إن شاء، يخلل الشعر ويصب ثلاث غرف بيديه، ويبدأ بشق أيمن الرأس ثم الأيسر، يبدأ بالشق الأيمن دائما من الجسد ثم بالشق الأيسر، يغسل الرجلين إن لم يفعل ذلك قبل، ويراعي في أثناء الغسل هذه الأمور: إفاضة الماء على سائر الجسد والجلد كله، مع الإقلال في استعمال الماء، مع مراعاة غسل مطاوي الأعضاء والمرافق كالإبطين وأصول الفخذين وغيرهما. وإذا كان ذا شعر في جسده فعليه أن يدلك جسده أثناء الغسل ولا يتوضأ بعد الغسل. فهذا كما ترى تيسير وتبسيط وتلخيص لهذا الباب فيما يتعلق بالغسل. ونعود لكلام الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الغسل. الغسل في اللغة سالان الماء على الشيء، وأما في الشرع فهو استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة، يعني إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ستة موجبات للغسل هي خروج المني بلذة وتغييب الحشفة في الفرج على تفصيل، والحيض والنفاس وإسلام الكافر والموت. فهذه موجبات الغسل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال: وموجبه خروج المني دفقا بلذة من القبل، سواء كان من خرج منه ذكرا أو أنثى. فموجب أي ما يوجب الغسل بدأ بهذا الموجب، وهو خروج المني دفقا بلذة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: باب الغسل أي باب ما يوجبه وصفته. فالباب جامع للأمرين، يجمع موجبات الغسل ويجمع صفة الغسل. قال: وموجبه بالكسر أي الشيء الذي يوجب الغسل، يقال موجب بكسر الجيم وفتحها. فبالكسر موجب هو الذي يوجب غيره، وأما بالفتح موجب هو الذي وجب بغيره، كما يقال مقتضي بكسر الضاد الذي يقتضي غيره، ومقتضى بفتحها الذي اقتضاه غيره. فذكر الجنابة، والجنابة في الأصل البعد، والمراد بها إنزال المني. سميت هذه الحالة جنابة لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وموجبه أي موجب الغسل خروج المني دفقا بلذة. هذا هو الموجب الأول، ذكر ستة، هذا أولها خروج المني بلذة، وذكر تغييب الحشفة في الفرج على تفصيل يأتي إن شاء الله، وذكر الحيض والنفاس وإسلام الكافر والموت. الموجب الأول دليله قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنب هو الذي خرج منه المني دفقا بلذة، والجنابة في الأصل البعد، والمراد بها إنزال المني. سمي بذلك لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم: الماء من الماء. والمراد بالماء الأول ماء الغسل، عبر به عنه الماء من الماء. الماء الثاني المني، أي إذا خرج المني وجب الغسل. فالماء من الماء، يعني فاستعمال الماء في الغسل إنما هو من خروج المني دفقا بلذة. وظاهر الحديث أنه يجب الغسل سواء خرج دفقا بلذة أم لا، الماء من الماء. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أن خروج المني مطلقا موجب للغسل حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج، لعموم الحديث الماء من الماء. وأما جمهور أهل العلم فيشترطون لوجوب الغسل بخروجه أن يكون دفقا بلذة. الجمهور يشترط لوجوب الغسل بخروج المني أن يكون خروج المني دفقا بلذة. وأما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه يرى أن خروج المني مطلقا موجب للغسل حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج، لعموم الحديث الماء من الماء. وقال بعض أهل العلم بلذة وحذف دفقا، وقال إنه متى كان بلذة فلا بد أن يكون دفقا، يعني كما هو معلوم في المتون وفي التعريفات يكون الأمر على الاختصار، فإذا جاءت كلمة زائدة يغني عنها ما ذكر فإنهم يعدون ذلك زيادة وعيبة. فقال بعض أهل العلم: وموجبه أي موجب الغسل خروج المني بلذة. وقالوا: لا نحتاج إلى هذا الكلام دفقا، لأنه إذا قلنا بلذة فلا بد أن يكون دفقا. وذكر الدفق، يقول الشيخ الشارح رحمه الله في رد هذا الكلام: ذكر الدفق أولى لموافقة قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. قالوا: بلذة يكفي عن قوله دق، لأنه إذا خرج المني بلذة يلزم من هذا أن يكون دفقا، فإذا خرج منه بلذة في حال اليقظة وجب عليه الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، يعني إذا تفقت الماء بقوة فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. فرأى بعضهم زيادة في تلك الكلمة دفقا، وقالوا يغني عن ذلك قوله بلذة لأنه لا يكون حينئذ إلا دفقا. قال الشيخ الشارح دفعا لهذا الاعتراض: ذكر الدفق أولى لموافقة قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق. فإذا خرج من غير لذة من يقضانا فإنه لا يوجب الغسل على ما قاله المصنف وهو الصحيح. فإذا خرج المني من غير لذة من يقضانا فإنه لا يوجب الغسل على ما قاله المصنف وهو الصحيح. فإن قيل: فما الجواب عن حديث الماء من الماء وقد خرج الماء هنا؟ فالجواب إنه يحمل على المعهود المعروف الذي يخرج بلذة ويوجب تحلل البدن وفتورة، أما الذي بدون ذلك فإنه لا يوجب تحلل البدن ولا فتورة. ولهذا ذكروا لهذا الماء الدافق ثلاث علامات: الأولى أن يخرج دقا، والثانية الرائحة، فإذا كان يابسا فإن رائحته تكون كرائحة البيض، وإذا كان غير يابس فرائحته تكون كرائحة العجين واللقاح، وهو اسم لما يلقح به النقص أي اللقاح. وأما الثالثة ففتور البدن بعد خروجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. لا بدونهما، يعني إذا خرج المني من المستيقظ بدون لذة بأن انساب منه وخرج، فهذا لا يوجب عليه الاغتسال، وإنما يوجب عليه الوضوء، لأنه خارج من سبيل فيوجب الوضوء. من غير نائم، أما النائم فإنه إذا خرج منه مني فإنه يغتسل مطلقا، سواء شعر باللذة أم لم يشعر. فمن استيقظ وجد الخارج منه من المني فإنه يجب عليه الاغتسال، لأن هذا هو الاحتلال، وقد لا يشعر النائم باللذة. قال: لا بدونهما، الضمير يعود على الدفق واللذة. من غير نائم أي من اليقظان، فإذا خرج من اليقظان بلا لذة ولا دفق فإنه لا غسل عليه. وعلم من هذا أنه إن خرج من نائم وجب الغسل مطلقا، سواء كان على هذا الوصف أم لم يكن، لأن النائم قد لا يحس به، وهذا يقع كثيرا، أن الإنسان إذا استيقظ وجد الأثر ولم يشعر باحتلام. والدليل على ذلك أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة وأم سليم وأنس رضي الله عنهم جميعا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، تعني الاحتلام، هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء، ولم يشترط أكثر من ذلك، فدل على وجوب الغسل على من استيقظ ووجد الماء، سواء أحس بخروجه أم لم يحس، وسواء رأى أنه احتلم أم لم يرى، لأن النائم قد ينسى، والمراد بالماء هنا المني إذا رأت الماء. فإذا استيقظ وجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتيقن أنه موجب للغسل، يعني أنه مني، وفي هذه الحال يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. فإذا خرج المني من النائم وجب الغسل مطلقا سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر، فإذا وجد الماء فعليه الغسل. فهذه هي الحالات الأولى. وأما الثانية فأن يتيقن أنه ليس بمني، وفي هذه الحال لا يجب الغسل، لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول. فحالتان متقابلتان، الأولى أن يتيقن أنه مني فذلك موجب للغسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر، والحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، وفي هذه الحال لا يجب الغسل، لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمه حكم البول. وأما الثالثة فأن يجهل هل هو مني أو لا، فإن وجد ما يحال عليه الحكم بكونه منيا أو مذيا أحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد فالأصل الطهارة وعدم وجود الغسل. وكيفية إحالة الحكم أن يقال إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه هل عليها غسل، قال نعم إذا هي رأت الماء، وإن لم يرى شيئا في منامه وقد سبق نومه تفجير في الجماع جعلناه مديا، هذا إذا ما جهل هل هو مني أم لا. فإذا جهل فإنه إذا وجد ما يحال عليه الحكم بكونه منيا أو مذيا أحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد ما يحال الحكم عليه فالأصل الطهارة وعدم وجوب الغسل. وأما كيفية أحالة الحكم فأن يقال إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منيا لأنه قد تذكر ما يحال الحكم عليه، وإن جهل أنه مني ولكن يقول ولكني أذكر أني احتلمت يجعله منيا حينئذ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هي رأت الماء، وإن لم ير شيئا في منامه وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مديا، لأنه يخرج يعني المذي بعد التفكير في الجماع دون إحساس، وإن لم يسبقه تفكير ولم يستطع أن يحدد هل هو مني أو لا، فقولان للعلماء، الأول يجب أن يغتسل احتياطا والثاني لا يجب، وتعارضها هنا أصلا. إذا ذكر احتلاما ولم يجد منيا، إذا ذكر احتلاما ولم يجد منيا، وإذا وجد منيا ولم يذكر احتلاما مر هذا، وهذه صورة أخرى، إذا ذكر احتلاما ولم يجد منيا لا يجب عليه الغسل، إذا ذكر الاحتلام ولم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه فقال يغتسل، فإذا وجد المني ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه، هذا أخرجه الترمذي وأبو داود وهو حديث صحيح. فإذا ذكر احتلاما ولم يجد منيا لا يجب عليه الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، وأما إذا وجد البلل ولم يذكر احتلاما فقد وجب عليه الغسل.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.